الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. انتهينا في الدرس الماضي من باب لا يكنى بأبي الحكم. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، قال: فضل التوكل على الله.
قال: فضل التوكل على الله. هذا الباب إخواني في الله يعتبر من أجل أبواب الكتاب لعظم شأن التوكل على الله في الدين. والتوكل لغة هو التفويض، يقول: وكلت أمري إلى فلان ووكلت أمري إلى فلان، أي فوضته. وتعريف التوكل شرعا صدق اعتماد القلب على الله في قلب ما ينفع ودفع ما يضر. هذا تعريف التوكل، صدق اعتماد القلب على الله في قلب ما ينفع ودفع ما يضر. فيعتمد العبد بقلبه اعتمادا صادقا خالصا على الله في قلب منافعه ودفع ما يضره، فإذا فعل ذلك فقد توكل على الله. ومن أسمائه سبحانه الوكيل، من أسماء الله الوكيل، ومن معاني الوكيل الكافي لعبده والقائم بأموره ومصالحه. هذا ذكره غير واحد ممن كتب في أسماء الله الحسنى، عندما جاء إلى اسم الله الوكيل عرفه بأنه الكافي لعبده والقائم بأموره ومصالحه. وحكم التوكل على الله فرض، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد صفحة 17 و400، قال: التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى. يقول الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى. قال: لأنه أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد. لماذا هو فريضة؟ كما سمعت، لأنه أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد. ثم قال: بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين. تأمل في هذا الكلام جيدا لما فيه من النفع العظيم. قال: بل لا يقوم به، اللي هو إيش؟ التوكل، على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين. قال: كما في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير بلا حساب ولا عذاب. والشيخ رحمه الله ذكر فضل التوكل على الله وصدره بحديث 70,000. وكلام الشيخ سليمان واضح: لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين، كما في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة. أمر الله بالتوكل في القرآن في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، قال بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام. من يذكر الدليل على هذا أن الله جعله شرطا في القرآن؟ من يذكر الآية التي تدل على هذا أن الله جعله شرطا؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا، قال بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام. قال ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه، ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه. هذا كما سمعتم في تيسير العزيز الحميد صفحة 17 و400. ويقول ابن القيم رحمه الله التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة. يقول ابن القيم التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة. قال فإن الدين استعانة وعبادة، فإن الدين استعانة وعبادة كما قالت على إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قال فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. قال ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها، ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها. هذا في المدارج الثاني 113، مدارج السالكين الثاني 113. فلاحظ الآن عندما يقول إيش التوكل نصف الدين والنصف الثاني هو إيش؟ الإنابة. ما المراد بالإنابة؟ نعم العبادة. المراد بالإنابة العبادة. قال فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. طيب أيهما تقدم على الأخرى، منزلة التوكل أم منزلة العبادة؟ التوكل، منزلة التوكل تقدم على منزلة العبادة. يقول ابن القيم في المدارج الأول 134 قال منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة، منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة. قال لأنه يتوكل في حصول، لأنه يتوكل في حصولها، لأنه يتوكل في حصولها، فالتوكل وسيلة والإنابة غاية. فالتوكل وسيلة والإنابة غاية. هذا أيضا في المدارج الأول 134. وقال ابن القيم في الفوائد صفحة 64، قال وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده. وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها. هذا تنبيه مهم، يعني التوكل كما سيأتي علينا يتوكل العبد مع فعل إيش؟ السبب. لكن هل يعتمد على السبب ويركن إليه؟ الجواب لا. ولهذا يقول هنا وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها. لا يضر ذلك أن يفعل الإنسان السبب، بل هو مطالب به، مطالب به، لكن بشرط عدم الاعتماد عليه. قال كما لا ينفعه قوله، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره. كم من إنسان الآن يقول توكلت على الله وتجده يعتمد على صاحب القبر مثلا، وربما تجد يعتمد على فلان وعلان من البشر مع أنه يقول توكلت على الله، هل ينفع عنه هذا الكلام؟ الجواب لا. لهذا قال، لاحظوا الكلام هنا، أنه يقول لا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، وأيضا قال كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته. قال فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء آخر، توكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء آخر. اليوم كم من الناس إخواني في الله تجدوا كذا، أنا متوكل على الله لكن بلسانه، أما القلب منصرف إلى فلان وعلان من البشر ومن الناس. يقول أيضا لعلنا بن القيم قال التوكل على الله نوعان، التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية. توكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائب الدنيوية، توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائب الدنيوية. يعني يتوكل على الله في جلب المنافع الدنيوية مثل إيش؟ توكل على الله في جلب المنافع الدنيوية مثل إيش؟ الرزق، وإيش باقي؟ الصحة، الولد، ونحو ذلك. توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظ الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائب ماذا أيضا؟ الدنيوية. هذا النوع الأول. والنوع الثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. النوع الثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. طيب أيهما أفضل، الأول أم الثاني؟ نعم الثاني. ولهذا قال ابن القيم وبينهما من وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، وبين النوعين من الفضل ما لا يحصي إلا الله. النوع الثاني أعظم وأجل، أن يتوكل العبد على الله في حصول ما يحبه ويرضاه من الإيمان واليقين والعلم النافع والعمل الصالح والجهاد والدعوة. فلولا أن الله أعانك ووفقك الآن إلى طلب العلم ما استطعت على ذلك ولا تيسر لك هذا الأمر. كم من طالب علم الآن يتمنى أن يطلب العلم لكن تحول بينه وبين طلب العلم عوائق، يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتوكل على الله توكلا صادقا، والله ييسر له الأسباب ويهيئ له السبل. كم من إنسان، كم من طالب علم يعني كان يرى أن طلب العلم بالنسبة إليه من أصعب الأمور، ربما يجد عوائق من أهله وذويه، أبيه وأمه يمنعانه منعا شديدا، ربما يكون عنده أسرة وأولاد وغير ذلك وهو العائل والقائم عليهم، فيرى هذا شيئا صعبا ما يدري إلا وقد سهل الله له وتيسر له الأمر وأخذ باقي العبادات. هكذا باقي العبادات والطاعات. كم من إنسان يرى مثلا أن هذه العبادة صعبة عليه، شاقة، ما يستطيعها، يتوكل على الله ويصدق الله في ذلك ويسأل الله سؤالا صادقا ويتبتل إليه ويسأل بقلب خاشع منيب يسر له الأمر. بعض الناس الآن مثلا كعبادة الحج، يعني نمثل بها لأنها تعتبر ربما من العبادات التي ما تتيسر لكثير من الناس لأنها عبادة مالية بدنية. فبعض الناس كان يرى أن مكة والوصول إلى مكة من أصعب وأشد الأمور، فهو فقير لا يملك شيئا، وما تدري إلا وقد سأل الله بصدق واستعان بالله وتوكل على الله، وما يدري إلا وقد هيئ الله له السبب، وما يدري إلا وقد تيسرت له الأمور وقد حج بيت الله الحرام. فهنا في العبادات والطاعات أنت محتاج إلى أن تتوكل على الله. ولهذا قال ابن القيم وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، ثم قال فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية. ركزوا الآن في هذا الكلام جيدا. يقول فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني اللي هو إيش؟ التوكل في الإيمان والعمل الصالح ومحب الرضا. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية. يدل على هذا قوله عليه السلام. إيش من أدلة يمكن نجد على هذا؟ أن من توكل على الله في النوع الثاني كفاه الأول تمام الكفاية. من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله ماذا؟ سائر الهموم. وأيضا عبدي إيش؟ تفرغ العبادة أملأ قلبك ماذا؟ نعم غنى. أملأ قلبك غنى. نعم. قال فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية. لكن لو توكل الأول دون الثاني يحصل له ولا ما يحصل له؟ نعم. لو توكل على الله في الأول في الدنيا فقط ولم يتوكل عليه في الأمور الثانية يحصل له الأمر الأول ولا ما يحصل؟ يحصل له الأول. نعم. لذا قال ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا كفاه أيضا لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. هذا في الفوائد 163 كتاب الفوائد 163. فإذا إخواني في الله ينبغي على العبد أن يتوكل على الله حق توكله. الكلام على التوكل يطول لعلنا إن شاء الله نواصل الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.